إذن فالأجداد سموها مدارس الكتب كان مدارس الألواح الآن مدارس الكتب إذن فتدرجة الكلمة وحرفت من بوك إلى بوكو فهؤلاء عندما أتوا بوكو حرام استعملوا الكلمة وقالوا الدراسة هذا الدراسة النمط الغربي
نعم.
لأن هي مدارس البوك دراسة النمط الغربي هي حرام إذن
نعم.
فقالوا بوكو حرام بمعنى كلمة بوكو حوسة وحرام العربية هناك المزج
نعم. إذن كانوا يقصدون أن دراسة في المدارس النظامية حرام لأنها تأخذ شكل الغربي وتأتي بنظريات ربما لا تتوافق مع المعتقد الإسلامي
هكذا. إنما هم يحاربون النظريات لا يحاربون الشكل
نعم.
فالشكل لهم مدارس إسلامية على الشكل لهم كراسي ولهم فصول ولهم كل شيء ولكن إنما يحاربون النظريات مثلا نظرية داون نظرية أن الإنسان أصله كرد نظرية كذا نظرية كذا إذن فهم يحاربون للشيخ محمد يوسف الذي هو مؤسس لهذه الجماعة له كتاب سماه هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا ففي هذا الكتاب فصل كل شيء الأشياء التي يحاربها العمل الحكومي في هذا حرام عنده أشياء كثيرة هو حرمها
نعم. سيدي الفاضل كنا تحدثنا عن نشأة بوكو حرام لأنه من المفروض أنه كل شاب إفريقي يعرف هذه النشأة من أجل إعطاء حصانة ومناعة ضد هذا التنظيم
تعرف أن هناك عدة أو كلام طويل ولكن أختصر وأختصر ففي أواخر الثمانينات أو بداية الثمانينات عفوا فهناك تنظيم يسمى شباب الإخوان المسلمون في واحد يرأسها ويسمى إبراهيم زكي ثم أواخر الثمانينات بداية التسعينات شخص التشيع في أعمال هذا الرجل فمحمد يوسف الذي أسس بوكو حرام من ضمن الذين كانوا متابعين لذلك الرجل فانفرقوا عنه وهو تبع إزالة البدع وإقامة السنة هي جماعة أخرى ثم حصل هناك مشاكل بينها وبينه ثم انفرق عن جماعة الإزالة وأسس جماعته في بداية الألفية الثانية أسس جماعته في بداية الألفية الثانية كان حاكما ليسمونه حاكم يسمونه حكام الذين كانوا يرأسون الولايات بنيجيريا منذ أن كانوا في مع جماعة إخوان المسلمين كل الذي كان رئيس لهذه الجماعة في الولاية هو حاكم إذن فهو في ولايته تسمى ولاية برنو على حدود من تشاد له جماعة متابعون له عندما أسس جماعته سماها جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد وحسس هنا ذكر ما يقوم محاور التي يقوم بها الدعوة والجهاد منذ البداية إذن منذ ذاك أسس هذه الجماعة وتبعه المتابعون له وبدأ يدرسهم ويقوم بالدعوة من الدعوة طول البلاد وعرضي بمعنى نيجيريا كلها وخاصة شمال نيجيريا حوالي 20 ولاية هو ذهب وزارها وألقى خطبه ودروسه وكل شيء إذن فهذه هي البداية ثم بعد ذلك التقى بواحد في أثناء تلك الألفية الثانية أثناء تأسيس هذه الجماعة التقى بواحد يسمى محمد علي هو تشادي ولكن له فكر التكفيري فكر التفجيري
نعم.
فكر هذا الفكر
كان زار أفغانستان هذا الشخص
هو زار أفغانستان إذن فهو لقاه بهذه الفكرة فبدأ يجهز ويأتي بالناس ويدربهم على هذه الفكرة ويدربهم على الجهاد ويدربهم على كذا المشكلة أن الحكومة هذه الأشياء تحدث على مرأة ومسمى من الحكومة ولكن ما فعل أي شيء هذه هي المشكلة ثم الأمر استمر حتى الثانية 2009 في 2009 حدث المشكلة أنه هناك تناوش بينه وبين الحكومة لأنه الأصل هو خرج مع جماعتي هناك في الولاية التي هو فيها حظر للتجوال
نعم
وهناك أيضا قانون قالوا فيه لابد من استعمال القلنس والواكية للرأس الحوزة هذه
نعم الخمار بالنسبة للمرأة
لا ما في هذا أقول نعم. هذا قانون هذا ذكر فاستعمال هذا فهو ضد هذا لأنه ضد الحكومة، يرى الحكومة كفر ويرى الأعمال الحكومية كفر. الذي يعمل في الحكومة يعمل يعاون الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فهو يرى العمل مع الحكومة تعاون على الإثم والعدوان. إذن فعندما خرج جماعته للجنائز للجنازة الجيش والبوليس تعرضوهم وقتلوا بعضهم، إذن فهرس المشكلة. فحدد 40 يوما للدولة حتى الدولة تكتب له تعتذر وتفعل 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 ما فعلت الدولة، فشن الحرب ضد الدولة حتى أضيها به وقتله.
هل ما زال هناك إيمان بهذا الفكر العقائدي بوكو حرام؟
ما زال، ولكن تعرف أنه انقلص الأمر، تقلص الأمر، وأصبح كما ذكرت الآن ما تابعون لهذه الفكرة لم هم حقيقة جلهم من برنو وتشاد، وأصبح بعض الجماعات تركوهم وتابوا عنهم وفهموا أن هذا الفكر فكر منحرف، وخاصة هذا بجهود العلماء الذين يبينون كل شيء، وهناك ضحايا من العلماء.
نعم. دكتور أحمد مرتضى رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، كيف تقيمون الآن نسبة وعي المواطنين هذه الدول بخطورة الفكر التكفيري والجهادي؟
تعرف أنهم الناس الآن فهموا مشكلة هذا، لأن مثلا هذه الفكر أدى إلى الدمار الشامل، أدى إلى قتل العبرياء، أدى إلى إهداث ثلمة علمية بمعنى قتل العلماء كما بدأت. هناك بعض العلماء الذين قتلوهم وهم ينشرون الدعوة الوسطية المعتدلة ولكن قتلوهم. إذن هذه الثلمة الناس أيضا أحسوا بها من حيث كثرة الأرامل والأيتام والمرضى، كلها نتيجة بوكو حرام. إذن فالناس فهموا ووعوا أن هناك مشكلة، وهذه المشكلة لابد أن تجنب. فالآن يجنبون أولادهم وزويهم وما إلى ذلك عن هذه الفكرة.
هل لديكم دور؟ سنتحدث هنا عن المقاربة الجزائرية، بماذا أفادتكم المقاربة الجزائرية؟ لن نتحدث فقط عن بوكو حرام، نتحدث عن كل الفرق والنحل المتواجدة في هذه الدول.
تعرف الحمد لله مقاربة الجزائرية هذه مهمة جدا بالنسبة لنا، واستفدنا منها، وخاصة العلماء والأئمة والواز استفادوا منها من الاقتراب من هؤلاء الشباب واحتضان الشباب أيضا. فرأوا أن لا بد من احتضان الشباب والاقتراب منهم، وكانوا من قبل العلماء يعني ومن قبل كانوا ما يذهبون إلى القرى النائية والبلدان النائية أو ولايات النائية، لا يذهبون إلى العمق للتدريس. والآن فهموا أن ترك هؤلاء الشباب هكذا في البطالة والمشاكل هذا مشكلة أخرى، إذا فكانوا يقتربون منهم ويذهبون إليهم ويذهبون إلى السجون ويتحدثون ويحاورونهم، وكل هذا استفدناه منه حقيقة من الجزائر، وقرأينا وشاهدنا هذا الأمر لمرء مسلم منا، والحمد لله استفدنا من هذا.
نعم.
وكانت النتيجة إيجابية جدا.
نعم، خاصة تنمية المناطق الحدودية.
تنمية المناطق الحدودية هذا مهم جدا.
نعم.
وكنا نوصي الدولة بهذا، ولكن نحن العلماء قمنا بتنمية نقول هي فكرية، تنمية الفكرية للحدودية.
نعم.
بمعنى نذهب وذهبنا إلى هناك وأسسنا المدارس.
نعم.
وأسسنا الدروس لهذا، هي التنمية الفكرية، ولكن الدولة ندعوها إلى التنمية المادية لتلك المناطق التي تستفيد منها. ولكن نقول
الجزائر كذلك وخاصة مدينة طمنراست وأدرار يعتبران لديهم إشعاع ديني، والأغواط كذلك الزاوية التجارية إشعاع ديني على دول إفريقيا. هناك يعني علماء معروفون جيدا في هذه الدول، مثلا المغيري كذلك كانت هناك مدارس، الجزائر فتحت مدارس للأخوة الأفارقة من أجل الدراسة وتعلم الدين، وهناك مركز على ما أظن في للتكوين في طمان راس يعتبر كمنارة علم لعلماء أفريقيا وكذلك أئمة ودعاة أفريقيا.
يا أخي أضاءات الجزائر بالنسبة لسائر الدول الساحل أضاءة كثيرة جدا، وخاصة بالنيجيريا، وخاصة نيجيريا، وخاصة شمال نيجيريا بلاد هوسا، أضاءتنا التي إشاعاتها كثيرة جدا هناك. فمثلا كما ذكرت الشيخ المقيلي، الشيخ المقيلي هذا الشيخ ذهب للإصلاح وأسس الطريق القادرية هناك، وكتب لأمير كانو محمد رومبا قانون، كتاب هو قانون لبلادها، دستور، هذا كتب له دستور. وهذا الكتاب ما زال تاج السلاطين، هذا ما زال هذا الكتاب يستعمل به في بلادها، وخاصة بلاد ولاية كانو ولايتي، فكتاب موجود هذا كتبه هناك. وأيضا بعد ذلك هناك علماء جزائريون الذين نعتمد عليهم في دروسنا، مثلا كتاب الأهدري سلم المنورق للشيخ الأهدري مقدمة في البقي، أمور كثيرة جدا جزائرية هي هناك. وشيخ التلمساني هذا شيخ من شيوخ هذا الشيخ التلمساني له كتاب في أصول الفقه، نظمه واحد من علماء بلاد هوسا، نظمه في ألف سماء ألفية الأصول، وهو كتاب للشيخ مفتاح للشيخ المقيلي الشيخ التلمساني، أمور كثيرة بالنسبة هذا. شيء آخر هو مركز التكوين الأئمة هذا، لحد الآن هناك حوالي 10 أو شيء من العلماء أو من طلاب النيجيريين الذين أتوا هنا يدرسون، ما زالوا يدرسون على قيد الدراسة. إذن فأضعات الجزائر لدولنا كثيرة جدا. وتعرف أن تمراسة ما بينها وبين نيجيريا ما يجاوز ساعتين ونصف، وما بينه وبين النيجر لا يجاوز ساعتين وشيء. إذن فعلى مقربة، وخاصة من جهة التمراسل وشيء. إذن فالحمد لله دائما هناك تواصل من قديم وتواصل من جديد.
نعم. هل لديكم برنامج بعد هذا الملتقى السابع في الجزائر؟ ما هو برنامجكم بالنسبة لدول الساحل؟
برنامجنا بالنسبة لدول الساحل هو نعرف هنا نقوم بتوعية الشباب واحتضان الشباب، وإن شاء الله سنؤسس أو سنقوم بورشة في أحد بلدان الساحل، البلدان دول الساحل، نقوم إن شاء الله بورشة على شكل مؤتمر أو على شكل دورة، ربما نستدعي الناس، نستكتب العلماء عن هذه الظاهرة، ربما من بلدان مختلفة حتى أتوا بتجارب مختلفة.
نعم.
إن شاء الله فنرى تجارب هذا ونوفق بينها وننسق شيء إن شاء الله يفيد الدول الساحل كلها.
نعم. إشكالية دول الساحل مثلا بوركينا فاسو، نيجيريا والنيجر ومالي، تشاد، لديهم إشكالية دار الإفتاء والقائمين على الإفتاء، هل تفكرون أنه يكون هناك إفتاء موحد بين هذه الدول؟
هذا مهم جدا، وفي هو من ضمن أعمالنا، برنامج أعمالنا. وحتى في نيجيريا هذه المشكلة موجودة، ما في دار إفتاء، ودار إفتاء تعرف إذا وجدنا دار إفتاء يكون توحيد المصالحات الذي ذكرناه سابقا، توحيد المرجعية، وأمور كثيرة مهمة جدا، والأمة لا تسبيها كلا مشارزة، ما تسبي إن شاء الله موحدة. فهذا من ما إن شاء الله نقوم به ونوصي به ونحاول إن شاء الله من إيجادي حتى يكون هناك دار إبتاء إن أمكن لدول الساحل كلها.
نعم. هل التنسيق الأمني والديني يحافظ على حسن الجوار بين هذه الدول؟
طبعا، حتى ذكرت لك سابقا أن هناك تحالف بين هذه الدول المجاورة لنيجيريا، وما زال الأمر هكذا، لأن تعرف أن التنسيق الأمني الذين يقومون بهذه الأمور يقضون ويراجعون الأمور، وإن شاء الله يفيدون العلماء بما يقومون به، هذا مهم جدا.
نعم. هل لازال للزاوية التجارية تأثير في دول أفريقيا؟
ما زالت لها, وحتى الطريقة القادرية ما زال لها هكذا, وكذا الطريقة القادرية هي أكثر الانتشار تعرف في نيجيريا وفي دول الساحل, ومرجعياتها الحمد لله يقومون بالأعمال ويقومون بما يحسن الشباب ويحسن الشعب ويحسن الأمة من هذا الفكر المنحرف. هذا معروف جدا, وهناك لقاءات, هناك ملتقيات, هناك كتب, هناك دروس يقوم بها العلماء كل الأحوال.
نعم, ما دور الرابطة في التصدي للهجرة غير الشرعية؟
الرابطة تعرف دورها هو دور التوعية ودور الاقتراب من أصحاب الأمور الولاة من النصائح وكذا. إذن فهذه الهجرة غير الشرعية لا بد من الحد منها. إذن فنقوم إن شاء الله بما ننصح به وما يفيد للأمة, وإن شاء الله يبدأ يمنع هذا, لأن هذه الهجرة في بعض الأحيان قد تكون المشاكل تتحجر, الناس يحجرون المشاكل من هنا وهناك ويستغلها المتطرفون, فربما يأخذون الفكرة من هنا إلى هناك فتكون مشاكل. إن شاء الله سيحد من
هذا, وهناك من استغل هؤلاء من أجل التسول كشبكة وإجرامية كذلك.
الشبكات تستغلها.
نعم, والتجارة بالأفارقة الصغار, يعني الأطفال الصغار.
كل هذا يستغل.
نعم, دكتور أحمد مرتضى رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل, أستاذنا جئتنا من نيجيريا, شكرا جزيلا لك, وإن شاء الله موفق في رئاستك للرابطة. كما أشكركم أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgeria.net أو صفحتنا عبر الفيسبوك تويتر ويوتيوب. ضيف الصباح وتكتب بالحرف العربي. إلى اللقاء.